تصور صورته كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة، فليخلق شعيرة، فليخلق ذرة. هذا من باب التنكيل للمصورين. فلا يجوز التصوير إطلاقا، كذلك لا يجوز اقتناء الصور لما ذكرنا آنفا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كد. هذا السؤال الثاني. أنا قلت آنفا هذا التوسع غير محمود وغير مشكور. تصوير بعض الصور مما يفيد ويحقق حاجة وليس في ذلك مضرة من ناحية الأخلاقية أو من ناحية الاعتقادية فيجوز، قياسا على لعب السيدة عائشة، وأظن تعرفون أحاديثها. لكن أنا أكدت لما قلت التوسع الذي نراه اليوم هذا بلا شك أمر غير جائز شرعا، ثم عطفت على أنه لا يجوز التصوير أيضا، لا يجوز اقتناؤه. وهذه الكتب المدرسية والمجلات العلمية ونحوها التي حشنت في الصور، فإذا كان في اقتنائها فائدة علمية فلا بأس من ذلك، ولكن يجب أن تطوى ولا تكون ظاهرة. نعم. هنا السؤال الثالث في هذه الورقة: ما الحكم في كشف الوجه واليدين؟ هذه مسألة تثار في هذه الأيام كثيرا، ونحن كنا بينا حكم هذه المسألة في كتاب المعروف بحجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. وخلاصة ما ذكرت هناك أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة يحرم عليها الكشف عنهما إذا كان على ما خلقه الله تبارك وتعالى عليه، أي لم يكن مزينا كبهذه الزينة التي ابتليت النساء اليوم في بيوتهن. ولكن مع ذلك فقد ذكرت في هذا الكتاب أن الأفضل للنساء المسلمات أن يسترن وجوههن وأيديهن أيضا، هذا هو الأفضل وهذا هو الأشرف لهن، وبخاصة في الزمان الذي يكثر فيه الفساد. ولكن قولي هذا هو الأفضل وهو الثابت في كثير من نصوص الشريعة لا يسمح لنا أن نحرم شيئا ما حرمه الله ورسوله، لأن التحريم إنما هو إما من الله أو من المبلغ عن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، وقد ذكرته آنفا بين الرجال لمناسبة اقتضت ذكره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله نفس ما حرم الله. فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس له حق، بل لا يجوز له أن يقول عن شيء إنه حرام إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على حرمة كشف المرأة لوجهها ولكفيها قلنا إنهما ليس بعورة، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك، وهو قوله: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، لم يصلح أن يرى منها أي لم يجد أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. لكن حياة الصحابيات في عهد الرسول عليه السلام كنا على قسمين: قسم ساترات لوجوههن وكفوفهن، وقسم كاشفات عن ذلك. وكشفهن عن ذلك هو تنفيذ عملي للحديث السابق: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. فما زال أن كل من الأمرين كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومقررا ومعترفا به، كان بلا شك الستر وعدم الكشف هو الأفضل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وقد لمست أنا وزوجتي هذه النائمة ضرر المبالغة في التشدد في
طريقة
بس مو هيا ما عم يصير منها شيء. لمسنا ضرر التشدد في هذه المسألة في الحج والعمرة، فإننا رأينا في هذه العمرة كثيرا من النساء يعتمرن وهن متنقبات ومتقصدات، حتى كلفتها تتحدث مع بعضهن، ولكن هذا وتكلمت أنا مع الزوج رأيت ما يمشيان في المسعى، فتقدمت إليه وسلمت عليه، قلت: يبدو أنك تسعى للعمرة. قال: نعم. قلت: أولا هذا الكشف عن منكبك لا يجوز، وهذا مشاهد في الرجال كثيرا مع الأزهر، هذا الكشف لا يشرع للرجال إلا عند طواف القدوم. أول طواف لما يقدم الغريب من بلده إلى مكة ويبدأ بطواف القدوم فينبغي أن يكشف عن منكبه الأيمن حتى ينتهي، فإذا انتهى غطاه ما رأى. بينما نراه نعم كيف؟ بالسعي لابد، أقول بعد انتهاء من طواف القدوم قبل الذهاب إلى المسعى، ما بده يصلي ركعتين بعد المقام، فلا بد أن يغطي المنكب الذي كشفه عند طواف القدوم، وهذا خطأ فاحش من الرجال. ولا بأس، لأنه كما يجب على الرجال أن يبلغوا النساء، فكذلك إذا أتيحت فرصة للنساء من العلم فعليهن أيضا أن يبلغوا الرجال. فنحن نرى كثيرا من الرجال، وهي القصة أحكيها أمامكم الآن، رأيت رجل يمشي وهو كاشف عن منكبه يسعى، فقلت له: هذا يا أخي مضى وقت عليك أن تستر منكبك، ثم أظن أن امرأتك أيضا معتمرة معك. قال: نعم. قلت: لكني أراها منتقبة وأراها نفس القفازين، وهذا لا يجوز، وذكرت له الحديث، لكن ما استجاب لي إلا في المسألة الأولى بالنسبة للمنكب غطاه، أما زوجته بقيت كما هي. وهذا أمر طبيعي. لماذا؟ لأنهن أشبعن بأن وجه المرأة عورة حرام الكشف، ومع هذا الإشباع لم يقترن معه البيان الضروري بالنسبة للحاجة والمعتمرة، فهي يجب أن تكشف عن وجهها ولا يجوز لها أن تنتقد. ولكن هناك حد وسط بالنسبة للنساء التي أخذنا بالأفضل من الأمرين كما ذكرنا آنفا وهو تغطية الوجه، فيجوز لهن السدل في الحج وفي العمرة ولا يجوز لهن انتقاء أو شد المنديل. شد المنديل كالنقاب هذا لا يجوز، أما إذا رمت المنديل على رأسها سدلا فهذا يجوز ولا شيء عليها، أما إذا شدت النقاب هكذا أو منديل على الجبهة وأدخلت على وجهها فهذا حرام بالنسبة للمرأة المحرمة سواء في الحج أو في العمرة. وبعض العلماء يوجبون عليها ما يسمونه بالكدو. الشاهد أن كشف المنكب بالنسبة للرجل سنة في أثناء الطواف فقط، أما بعد ذلك فالسنة تغطيته، ولكن إذا قام يصلي فلا بد من تغطية المنكب خلافا لما يظن كثير من الناس أن الرجل إذا صلى في إزار ساتر للعورة المعروفة بالنسبة للرجل فصلاته صحيحة. هذا الكلام صحيح بالتفصيل الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له من الرجال رداء وإزار فليرتدي وليتزر فإن الله أحق أن يتزين له. أي من كان عنده فوطين، فوطة يستر به بدنه الأعلى والأخرى الأسفل، عليه أن يفعل ذلك، أي لا يصلي مكشوف الظهر والصدر والذراعين. ومن لم يكن عنده فإذا كان الثوب واسعا فليلتحف به، فليلتحف به، وإذا كان ضيقا ولا يوجد عنده غير الثوب الواحد يتزر به ويصلي ولو كان مكشوفا القسم الأعلى من بدنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو كلكم يجد ثوبين؟ كانوا يبين فقراء، فقال له: أو كلكم يجد ثوبين؟ إذا كان لا يجد إلا هذا الثوب الواحد جاء التفصيل السابق، إن كان واسعا التحف به ستر البدن كله، وإن كان ضيقاً اعتذر به. ثم جاء تأكيد الستر القسم الأعلى، وهنا الشاهد وليبلغ الشاهد الغائب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فهؤلاء الحجال والعمار حينما يكشفون عن مناكبهم في أثناء الطواف ثم يردون هكذا إلى آخر الحج أو آخر التحلل، ونرى بعض الناس من مثل الأتراك اللي بشرتهم بيضاء من كثر ما يكشفوا هذا المنكب الشمس تحرقه ويبدأ البشرة تتقشر هكذا، هذا بسبب الجهل، وهم يصلون هكذا فيعرضون صلاتهم على الأقل للنقصان إن لم يعرضوها للبطلان، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. إذن الأفضل بالنسبة للمرأة أن تستر وجهها وكفيها، ولكن يجب عليها أن تكشف عنهما وهي حاجة أو معتمرة، إلا أنه يجوز لها أن تسدل على وجهها سدلا. نعم تفضل.
في مرة كنت عمرة وبعدين جاء هذا المصور وطلب مننا أبطل يعني وشي، قلت انا في عمره، لان هذا ممكن يعني يزرع العمره او لا يجي. فشد عليه وقال لا، لا جدال في الدين ولا في العمره، ويقول لي اغطي وكذا يعني شوح لي بالعصايه. وانا صممت برضه ما غطيته. هل اني غلطت يعني، او اني لو انا غطيته برضه اكون غلطت؟ عشان جادلت فقال انت جدالك هذا بيطلعك من العمره.
لا هذا جهل، لأنه قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج، هذا لا يعني كل جدال، وإنما يعني الجدال بالباطل. فأنت جادلت بالباطل فلا إشكال في هذا.
بالنسبة للحديث عائشة، أنا قرأت الكتب بالنسبة للحديث عائشة،
قال
لي لا يرى وجهها في بين عزيز، يقول عن خالد بن جريج وخالد بن جريج منقطع، هذا حديث ضعيف. هذا بالنسبة للشيخ صالح بن عثيمين.
بالنسبة لإيش؟
الشيخ صالح بن عثيمين يعني.
نعم.
حرام.
أولا يا أختي، ما أدري أنت اطلعتي على كتابي حجاب المرأة المسلمة المذكور ألفا؟ طيب إذا كنت اطلعتي ألم تقرأي أنني أنا عللت الحديث بنفس العلة التي أنت تحكي عن الشيخ صالح؟ إذا ما قرأتي. أنا ذكرت هذا الحديث في نفس الكتاب من نحو 20 سنة، وبينت، لأن هذا أنا بفضل الله تخصصي في الحديث، بينت أن لهذا الحديث علتين مش علة واحدة. العلة الأولى التي ذكرتها ألفا وهي الانقطاع، والعلة الثانية أن فيه رجل فيه ضعف في حفظه واسمه سعيد بن بشير. فنحن ذكرنا على قاعدة ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة أن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدعة فيذكرون ما لهم ويغضون النظر عما عليهم. فأنا لو أردت أن أحتج بهذا الحديث لما ذكرت إسناده أولا، ثم لما بينت علتيه ثانيا، ولكن مع هذا البيان قد ذكرت له ما يدعمه ويخويه ويأخذ بعضده. فقلت إن له شاهدا من حديث أسماء بنت أبي بكر، أما الحديث الأول فهو من حديث عائشة. هذا الحديث عن عائشة هو الذي فيه العلتان، فذكرت له شاهدا من حديث أسماء بنت أبي بكر، فهذا يقوي الحديث الأول. وأنت لما ذكرت عن ابن عثيمين، وأنا أعرف ابن عثيمين وأعرف التويجري وأعرف كتبهم التي كتبوا في هذه المسألة، لكنهم الحقيقة إنهم ما أحاطوا المسألة من الناحية الحديثية بحثا وعلما. وحسبك الآن مثالا هذا الذي أنت سألت عنه، فإنهم يذكرون حديث عائشة ولا يذكرون حديث أسماء، وحديث أسماء هو شاهد لحديث عائشة. والشيء الثاني الذي ادعمت به حديث عائشة، قلت بأن الحافظ أبو بكر البيهقي صحح هذا الحديث لأنه قد جرى عمل الصحابة وأفتى به بعض الصحابة، فكان ذلك دليلا على ثبوت هذا الحديث. الشاهد الثاني وهو تقوية أبي بكر البيهقي للحديث لا يتعرضون لذكره. الشاهد الأول حديث أسماء لا يتعرضون أيضا لذكره. وحينئذ نحن نقول كما قال العربي قديما، أوردا سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ما يجوز أن نذكر الحديث الذي فيه ضعف من غض النظر عما يقويه ويأخذ بعضده. ويكفي لو لم يكن عندنا حديث عائشة وحديث أسماء وتقوية البيهقي حافظ البيهقي له يكفي أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قد قال بأن فرس وجه المرأة وكفاها ليس بعورة. مع ذلك نحن لا نقول كما يقول البعض وقد رددت عليه يقولون ستر المرأة لوجهها بدعة. نقول لا، ستر المرأة لوجهها سنة مستحبة، ولكن لا نقول كما قلنا في أول الكلام لأنه حرام. لا نقول هذا لأن التحريم أمر خطير وخطير جدا. لعلي أجبتك عن سؤالك ولا في شيء آخر؟ هنا سؤال عن صوم اثنين أو ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع تطوعا، والأيام غير محدودة، مثلا الأحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعاء. لا شك أنه يجوز، ولكن لماذا لا يتقصد هذا الصائم ما دام أنه لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام كما جاء في الحديث الصحيح؟ فعلى الأقل أن يختار الأيام الأفضل صومها كصوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس. فإذا كانت السائلة تعني أنها لا يتيسر لها إلا أن تصوم هذه الأيام فنقول يجوز لها ذلك، لأنه كله عبادة وكله صيام مقبول، لكن بعضه أفضل من بعض. فإذا كان يتيسر للصائم أن يتقصد الأفضل جاز، وإلا كيفما اتفق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم. معنى هذا حسب ما كان يتيسر له الصيام يصومه. ولذلك قلت إذا كان باستطاعة الصائم أن يختار الأيام الأفضل صامها، وإلا ما جاء في هذا السؤال فصومه جائز ولو فضله.
ويش
على
يوم السبت
والأحد
مع بعض
تطوعا،
هل يجوز؟
لا، السبت لا يجوز صيامه. صيام يوم السبت وهذا عفوا ما خليكم مثل ما كنتم، هلا جيت اربع اصوات بديفها بصوت واحد. صوم يوم السبت تطوعا لا يجوز، وانما يجوز في الفريضه اما في شهر رمضان او قضاء مما على الانسان، واما نذر على الانسان. لابد ان تسالوا لماذا لا يجوز؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة. لحاء شجرة قشر، تشوفوا الكرم العنب كيف أنه ينفصل عنهم القشر هذا، مبالغة في الإفطار. ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغه، أي ليحقق إفطاره تجاوبا مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفطار يوم السبت. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وأنا في هذه السبت ربما سئلت هذا السؤال عشرات المرات، لكن هذا طبعا كان من الرجال، ولأول مرة يوجه إلي من النساء، ولذلك فأرى نفسي مضطرا لتفصيل هذه المسألة بعض التفصيل. فالذي يشكل على الصائمين المعتادين للصيام خاصة الأيام الفضيلة كصوم عاشوراء مثلا وصوم يوم عرفة ونحو ذلك، فقد يتفق أن يكون يوم عاشوراء يوم السبت، ويتفق أن يكون يوم عرفة يوم السبت، هذا يقع أحيانا. فيصعب على الناس إذا كانوا معتادين أن يصوموا يوم عرفة ويوم عاشوراء، يصعب عليهم أن يتركوا الصيام لمطابقته يوم السبت. فهنا أنا أقول لهم مبينا أن هناك قاعدة فقهية يجب أن نتعرف عليها وأن تكون دائما في بالنا، وهي إذا جاء نهي عن شيء وترغيب بهذا الشيء في آل واحد، الصيام مثلا، نحن الآن في صوم يوم عاشوراء أو عرفة، ففيه ترغيب كبير جدا في صيام هذه اليومين، اتفق أنه جاء يوم السبت، يوم السبت منهي عن صيامه، يوم عاشوراء أو عرفة مرغوب في صيامه، فهنا تعارض نهي وأمر ولو على الاستحضار. حين ذاك القاعدة الفقهية تقول، وهذا نصه، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. الحاضر هنا لا تصوم يوم السبت، مفهوم الحاضر الحظر المنع يعني، هذا تعبير العلماء. فقوله لا تصوم يوم السبت حظر عن صيام يوم السبت، صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، هذا مبيح، فتعارضت الإباحة مع الحظر. ما الذي يفعله العالم؟ مقدم الحظر على المبيح. مثاله الآن، إنسان له عادة صيام يوم الاثنين أو يوم الخميس، جاء يوم العيد يوم اثنين أو يوم خميس، يصومه؟ لا يصومه. ليش؟ الحاضر مقدم على المبيح. إنسان له عادة بيصوم يوم، يفطر يوم، أفطر مثلا يوم الثلاثاء، جاء العيد يوم الأربعاء، حسب النظام المتبع بده يصوم يوم الأربعاء، لكن كان ذلك اليوم يوم عيد، كان يصومه؟ لا. إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. هذه قاعدة مهمة جدا. فهنا الآن لا تصوم يوم السبت، جاء يوم عاشوراء يوم السبت، ماذا نفعل؟ نقدم الحاضر على المبيح. جاء يوم عرفة يوم السبت لا نصومه، لأنه لا بد من تقديم الحاضر على المبيح. وأخيرا أقول كلمة مهمة جدا، وهي بعض الناس يقتنعون في ضمائرهم بهذا الكلام النهراني، لكن عواطفهم وعادتهم في الصيام تمنعهم من أن يهضموا هذا الكلام مع أنه واضح. فأنا أقول لهؤلاء، لا تظنوا أنه إذا تعارض يوم السبت مع يوم عاشوراء أو يوم السبت مع يوم عرفة فتركنا صيام هذا اليوم لأنه يوم سبت، أننا خسرنا فضيلة يوم عاشوراء أو فضيلة يوم عرفة. لا، ما خسرنا شيئا. والدليل قال عليه الصلاة والسلام، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالفارق بين من كان من عادته أن يصوم يوم عاشوراء لأنه يكفر السنة الماضية، أو من كان من عادته أنه يصوم عرفة لأنه يكفر السنة الماضية والآتية، فصدق أن ذلك كان يوم عاشوراء فما صار ما خسر، لأنه ترك صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة لله، فالله يعوده خيرا منه، فلا خسارة حينئذ. نعم.
لكن انت نصوم قبل يوم مثلا يعني عشان ما يبقى مثلا السبت وجاء يوم عرفة نصوم مثلا 8 و9
انا بقول لك ولأمثالك من النساء والرجال حفظت شيئا وغابت عنك اشياءه، ما حفظت الحديث ماذا قال؟ لا تصوموا يوم السبت الا كم من شهر، إلا في المفروض عليكم، فالصورة اللي أنت الآن تعرضينها مفروضة، حديث واضح جدا، لا تصوم يوم السبت إلا في مفروض عليكم.
أنا ممكن أصوم جمعة ويوم السبت، أنا مرة كان علي دين يعني إسلام دين، بدأت بجمعة، هذا حرام صوم الجمعة. إيه لو كان جبلك
الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله. أنا الآن أشكركم الله.
شكرا.
في التاريخ ما في أحد يمكن؟ يعودون طريق ولا سريع؟
أسأل سؤال سريع ممكن؟
إيه ما يشوف مشكلة.
أيوة لحين شفت الأيام البيض. في ناس بدأوها من أول يوم العيد بعد رمضان يقولوا لعيد الحديث يقولوا 6 أيام من شوال تتبع رمضان. أقول طب ممكن تتبع رمضان بس مو فورا يعني من شوال ممكن تكون آخر 6.
إيه نعم يمكن.
هل لازم تكون كمان متتابعة ممكن تكون متفرقة؟
لا مو شرط، أنا ما يتيسر.
تفضل.
أنا ما يتيسر، لكن تسمية الأيام الست في أيام البيض خطأ. أيام البيض ترى 13
من شوال.
هنا سؤال، إذا دخل على قضاء رمضان أكثر من حول ما حكم ذلك؟ السؤال الثاني، بالنسبة لقضاء رمضان إذا كان أكثر من سنة هل يجب إخراج كفارة مع القضاء؟ الأصل في المسألة أن الذي أكثر رمضان إما أن يكون رجلاً فهو عليه القضاء أبد الدهر، سواء دخل شهر رمضان الثاني وثالث ورابع. أما إذا كان القضاء يتعلق بالمرأة فهنا لابد من تفصيل المسألة، إذا كان إفطارها لشهر رمضان بسبب حملها أو بسبب إرضاعها فلا يجب عليها القضاء وإنما هي مخيرة بين أن تقضي متى تيسر لها ذلك وبين أن تخرج الكفارة. هذا إذا كان تركها لصيام رمضان بعذر من عذرين، هو إما الحمل أو الإرضاع. أما إذا كان لمرض أو كان لحيض الأيام التي أفطرتها لابد لها من قضائها ولا يجوز في هذه الحالة الكفارة. هذا هو الجواب.
إذا كانت مكثة مثلا تشوف قضاء ولا كفارة؟
إذا كانت مكثة أي
ولدت
وترضع
ولدت وترضع لكن مكثة
صدق الجواب
لكن مكثة
ولو كانت
كيف نقلت هذا؟
يعني ما بتصلي.
ايوه. مثل الحائط.
مثل الحائط. مثل حكم الحائط. لحتى تصحى.
في عليها قضاء.
في عليها قضاء. لحتى تصحى بتكون مصر بصلاة أربعة بعدين بمحسب أربعة.
مو كذلك.
يعني بتصوم 40 يوم.
نعم.
بتصوم 40 يوم مثلا بعدين بتصحى
تمضى.
على حسب ما تمضى 40 20 يعني بس تخلص أربعة بتصوم 40 يوم مثلا.
ما في
كفارة؟ لا لا.
يوم صيام في صيام
رمضان في عادة يعني إذا كانت ولدت أول يوم شهر رمضان
شهر
فأول يوم رمضان إذا ولدت فترة 30 يوم إيه هدول عليها بيقضوا صيام تسألك تعيدهم
عيد ثاني يوم
بس صوم يعني هدول لو بعد رمضان مثلا صارت تربع وفترة صيام أربعة هذا بده يطلع
لك بالضبط متكسر في الحالة أيوة إذا ما بتكسر أنا بعرف
الصبي
ايه
هذه
يا مخيرة يا كفارة يا صيام ايوه ايه
حامل او رضع او نفس
نفس
حتى لو
سقط
عليها
السنة
وما
لها مو
حرام
لا لا قلنا هذا هو قضية شوفي عنا هون قضيتين تأخير القضاء وتعجيل القضاء تأخير القضاء ما يجوز ما دامت تستطيع التعجيل للقضاء لكن إذا هي قصرت ساعد أعمله وأخرت القضاء لا يسقط عن القضاء لكن يكون مسؤول بسبب التأخير هذه مسألة تشبه تماما حكم الحج اختلف الفقهاء في الحج هل يجب على الفور أم على التراخي تعرفوا القرطي يمكن والصحيح أن الواجب على كل من استطاع الحج سواء من ذكر أو أنثى المسارعة لأداء الحج لقوله عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة سابقا من المعلوم لم تكن هذه الوسائل من السيارات والطيارات متوفرة يومئذ فكانت سكنهم هي الدواب فقد تضل الضالة يعني الإنسان يكون عنده جمل وهو مركوب إلى الحج فيضيع عنه فلا يستطيع أن يحج ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض يعني رجل السليم يصير مريض فلا يستطيع أن يحج فذلك تضل الضالة مركوبته يتخذها فعليه إذن أن يغتنم فرصة صحته وفرصة مركوبته ويعجل بالحج فلذلك كان أداء الحج على الفور هو الواجب لكنه إذا تأخر بعد 5 سنين 10 سنين لا يجد هذا الفرض فائض في رقبته كذلك الرجل أو المرأة التي عليها قضاء تأخرت بعد رمضانين 3 هذا القضاء لا يسقط على التفصيل السابق إن كان إفطار لمرض فلا بد من القضاء وإن كان لحيض فلا بد لقضاء أيام الحيض أما إن كان عن حمل أو عن إرضاع فكما كنا آنها إن صامت أدت الفرض الذي عليها وإن كثرت أدت الفرض الذي عليها فهي إذن على الخيار مخيرة بين أن تصوم أو أن تكثر يعني أي ما صامت أدت الفرض
طيب
إذا كانت ما خلصت من الحلم قبل ما يبدأ بغيره
لا الخير
بالحلم خلصنا ولا في سؤال جديد هنا
سؤال جديد خلصت
من الخطأ خلصت من الخطأ السائل يقول هنا مذيع التلفزيون عندما يقول السلام عليكم فهل علينا أن نرد السلام أم لا؟ لأنه لا يسمعنا ولا يرانا. الجواب كمبدأ إسلامي لا بد من رد السلام، وذلك إن لم هو يسمعه فهناك من يسمعه من الجن والملائكة وربما من الإنس الجالسين، هذا من جهة. ومن جهة ثانية قال عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإذا قال المسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فمعنى ذلك أنه ذكر اسم الله، فذكر اسم الله عز وجل وبخاصة بهذه المناسبة يكون مشروعا بلا شك ولا ريب، وبخاصة أن الأصل أن كل من ألقى السلام فعلينا أن نرد السلام. وقد يلقي السلام رجل نراه من بعيد ولكن ما نسمع صوته، ففي هذه الحالة يجب أن نرد السلام ونشير يدنا. الإشارة المفهمة لأننا تلقينا السلام. أما هنا كما جاء السؤال من وراء الدول واصل الدنيا ما في مجال لإفهامه ولا بالإشارة، فهنا نكتفي على رب السلام، لأن هذا هو الأصل أولا وهذا في الأصل الجواب، ولأن السلام اسم من أسماء الله، فنحن إذا رددنا السلام فقد ذكرنا الله عز وجل. هنا سؤالين. السؤال الأول بعد السلام عليكم ورحمة الله، ونحن نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: إذا عاهد الشخص الله سبحانه وتعالى على أن لا يقوم بعمل معين يكرهه أو لا يرضاه وليس فيه معصية الله أبدا، ولكنه عاد إلى هذا العمل عن سهو ثم تكرر عمله حمدا بعد شعوره بأنه قد سقط عهده، فما كفارة ذلك وما هو العقاب لهذا الذنب؟ السؤال هذا يتضمن صورتين. الصورة الأولى السهو، فالسهو مرفوع كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا الحالف الذي عاهد الله على أن لا يعمل عملا مكروها إذا نسي ذلك فلا ضير عليه، لكن قول السائل فيما بعد: ثم تكرر عمله عمدا بعد شعوره بأنه قد سقط عهده، فما كفارة ذلك وما هو العقاب لهذا الذنب؟ نقول: لا عقاب إن شاء الله على هذا الذنب إلا أن يكفر كفارة اليمين، لأن معاهدة المسلم لله رب العالمين على أن لا يعمل عملا ثم عمل هذا العمل فعليه كفارة، والكفارة هو إطعام 10 مساكين كما هو معلوم ممن كان مستطيعا، وإلا فيصوم 3 أيام. هذا كفارة لهذا الذي عاهد الله على أن لا يعمل عملا يكرهه ثم تعمد فعله. أما إنساه فقط فلا شيء عليه، أما ما دام أنه تعمد بعد السوء فقد وجب عليه الكفارة.
عندي سؤال للموضوع عمر. طيب. من أيام متتالية ولكن متفرقة عليه.
ما فيش، لكن نرجع للقاعدة التي تبقى من قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لأن الإنسان ما يعرف ماذا يعرض له، قد يمرض قد يموت إلى آخره، فلذلك التكافؤ هو الأصل.
طيب إذا كان صايم بيناته مثل النفل إذا انعزل مثلا بيحتم الإفطار ولا لا؟ هذا مثل الفرض؟
هذا فرض، فرض لا يمكن الإفطار. السؤال الثاني، إذا كان على المرأة الدورة الشهرية وهي مضطرة تدرس أطفالها أو تلاميذها مادة الدين، فكيف يكون موقفها وهي تلمس القرآن وهي حائض وما ذنبها؟ الجواب لا ذنب عليها، ولكن هذا السؤال وما ذنبها، وإن كان جوابنا على هذا السؤال أنه يجوز بهذه المعلمة التي تعلم أولادها أو تلامذتها مادة الدين، وقد تقرأ من القرآن وتمس القرآن، فلا ضير عليها في ذلك. ولكن نحن إذا كنا لا ضير عليها في ذلك، فكثير من العلماء يقولون بأنه يحرم عليها كحائض أن تمس القرآن أو أن تقرأ القرآن. فلو أن الشرع ثبت فيه هذا الحكم الذي يفتي به بعض العلماء، لا يجوز للمرأة أن تقول شو ذنبها، لأن الحكم ليس رب حكم، فلا يجوز نحن أن نعترض على حكم الله عز وجل. أقول هذا احتياطا وتحفظا. لماذا؟ لأنني أخشى أن يردنا سؤال جوابه متفق عليه بين العلماء، وهو إذا كانت المرأة في حالة الدولة هذه الشهرية فلماذا لا تصلي؟ ما ذنبها؟ ما يصح هذا السؤال؟ لأن الله عز وجل فرض عليها ألا تصلي، وفرض عليها ألا تصوم في هذه الحالة حالة الحيض، وفرق بين الصلاة وبين الصيام، فأمرها بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة. فقد تقول قائلة وتسأل سائلة ما ذنبها؟ هذا سؤال لا محل له من الاعتراض كما يقول النحويون. السؤال خطأ، فكان يكفي أن يأتي السؤال بتمامه غير الجملة الأخيرة ما ذنبها. فالسؤال هل تمس القرآن وهي حائض؟ الجواب نعم. أما وما ذنبها؟
يعني ذنبها يعني
ليش حكم الذنب؟
يعني إذا ثبت إذا حرام عشان يكون
الذنب حرام يعني حكمه إذا تفر عنه إذا أثبت إذا هذا حرام إذا كان مستحيل. نحن كل ما علمنا كثير القرآن، مهما أجبنا كنا صحت السؤال بحذف هذه الجملة الأخيرة وهي.
أنا مثلاً بقول كيف كان هذا حرام؟ أنا ذكي كيف صار؟
أنا جاوبتك الله يهديني وإياكم. أنا عم صحي السؤال، السؤال السطر الأخير، وهل تمس القرآن وهي حائض وما ذنبها؟ ضربنا على جملة وما ذنبها. السؤال هل تمس القرآن وهي حائض؟ الجواب نعم. فإذا هل بقي لي سؤال ما ذنبها وارد؟ هذا السؤال مش وارد، لكن نحن نريد الآن أن نبحث الموضوع بشيء من الأدلة الشرعية حتى يكون السامعون أو السامعات على بينة من دينهم، لقول رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآن سمعتم قولي يجوز لها أن تقرأ القرآن، وأضيف على ذلك لأنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن الله عز وجل حين منعها من الصلاة والصيام لم يمنعها من قراءة القرآن، كما لم يمنعها من التكبير والتسبيح والتحميد وكل الألفاظ، بل قد جاء هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وكان معها نساؤه التسع وفيهن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما نزل في منزل قريب من مكة اسمه سرق، مكان اسمه سرق، نصبت هناك الخيام ونزلت النساء في خيامهن، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ووجدها تبكي، قال ما لك؟ قال ما لك أن تبكي؟ جاءت النفاس الخير، قالت نعم. قال عليه السلام واسيا لها هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. الشاهد من هذا الحديث أنها هي حائض، فلم ينهها عن تلاوة القرآن، وإنما نهاها أن تطوفي الكعبة وأن تصلي. فإذا هذا النص يريد المرأة الحائض أن تفعل كل ما كانت تفعله من قبل وهي في حالة الطهر، لكن ما دام جاءها العادة فلا يجوز لها أن تطوف وأن تصلي. ومعنى ذكر الرسول عليه السلام الطواف دون الدخول المسجد أن معنى ذلك أنه يجوز لها أن تدخل المسجد، وإلا كان عليه الصلاة والسلام وهو كما هو معلوم أفصح من نطق بالقاعد، بدل ما يقول لها لا تطوفي فقال لا تدخل المسجد، لأن هذا النهي يدخل ضمنه أي نعم الطواف، لكن لما خص بالنهي الطواف فقط فمعنى ذلك أنه يجوز لها أن تدخل المسجد، وبالتالي ماذا تدخل المسجد؟ لماذا؟ لتقرأ القرآن. اليوم نحن نرى المساجد كلها وفي المسجد الحرام بصورة خاصة نساء ورجالا يرشدون أوقاتهم وصلاتهم لتلاوة كلام الله عز وجل. فإذا هذا الحديث حينما خص الحائض وهي حاجة ألا تطوف فقط وألا تصلي، وعلى ذلك أنه يجوز لها ما سوى ذلك من الذكر ولو كان أفضل الذكر ألا وهو القرآن الكريم، كما أجاز لها أن تدخل المسجد الحرام. فقد يقال من بعض الناس الذين لابد سمعتم فتواهم لأنه لا يجوز للحائض لا أن تقرأ شيئا من القرآن ولا أن تمس القرآن، فمن أجل البصيرة التي ذكرناها آنفا في الآية الكريمة نقول على كل مسلمة أن تحفظ هذا الحديث ولو بالمعنى، اسمع ما يسمع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. فإذا ما قيل لا ما يجوز لا أن تقرأ القرآن ولا أن تدخل المسجد الحرام، من مقتضى البصيرة أن نذكر قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي يخالف كل من يدعي بأنه يحرم على الحائض أن تمس القرآن أو أن تقرأ شيئا من القرآن طالبه بالبرهان، وأن لا يكون كلامه لا قيمة له ولا علم له. هذا من تمام البصيرة. وأضيف إلى ما سبق إن تحريم المرأة من بركات تلاوة القرآن، وبخاصة أن هناك شيء من القرآن وظيفة لكل نائم سواء كان رجلا أو امرأة فلا بد لمن وضع جنبه لينام أن يقرأ مثلا آية كرسي، وأن إذا كانت عندها نشاط وعندها مرار أن تقرأ مثلا سورة تبارك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. حينما يقال المرأة أنت حائض لا يجوز لك أن تقرأي شيئا من القرآن، معناها بدأت تخف جنبها وتنام وما حصنت نفسها بالإحصان الذي جاء ذكره في بعض الأحاديث، ومنها ما يتعلق بحديث أبي هريرة الذي جاء في صحيح البخاري أنه كان يحرس ليلتها بيت مال المسلمين في التمر، وإذا به يرى شخصا قد دخل ذلك المكان ما يدري من أين دخل، ويحثو في قلبه من التمر فهجم عليه، وإذا به شيطان قد تمثل بصورة فتحنن على أبي هريرة وقال أنا رجل فقير وذو عيال فدعني، فأشفق عليه وتركه. لما أصبح في الصباح ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له تلك الليلة، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان وسيعود إليك، ذاك شيطان وسيعود إليك. وفعلا جاء هذا الشيطان في الليلة الثانية وهم أيضا أن يأخذ شيئا من التمر وينقلب، فألقى القبض عليه، جرى نفس ما جرى في الليلة الأولى فتردد، وذكر للرسول عليه السلام أيضا فقال ذاك الشيطان وسيعود إليك. وعاد في المرة الثانية، في المرة الثالثة قال لهم أن أسلمك للرسول عليه السلام، قال دعني وأنا شاهد، دعني وأنا أعلمك شيئا، إذا وضعت جنبك للنوم تقرأ آية الكرسي فإنه لا يضرك في تلك الليلة إنس ولا جان. كأن أبو هريرة رضي الله عنه بصفاء قلبه مأن لهذا الكلام فأطلق سبيلا، وجاء إلى الرسول عليه السلام فقص عليه القصة، فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، وذهبت مثلا صدقك وهو كذوب أي الشيطان يذلك، لكن في هذه النصيحة التي قدمها إليه فهو صادق. فلماذا لا نحصن المرأة الحائض بمثل هذه الآية لكونها حائض، ولم يأتي هناك حديث اختصار ينهى الحائض عن دخول المسجد أو عن قراءة شيء من القرآن، وحديث عائشة الثالث يكفي في هذا الموضوع. وأخيرا أذكر حديثا آخر أيضا هو من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة هي سجادة الصلاة، لكن بعضهم يقول إنها بقدر الوجه بقدر ما يمنع الحرارة تصل الجبهة، ومنهم من يقول كسجادة الصلاة المستعملة اليوم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت يا رسول الله ابن حائر ابن حائر، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيرتك ليس لي بيدك. نستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع السيدة عائشة من دخول المسجد حينما طلب منها الخمرة، واعتذرت فيها بأنها حائض، وهذا معنى قائم في أذهان كثير من النساء، يعني كأنه المرأة لما تكون حائض كأنها تنبه، والحقيقة ليس كذلك. فنحن بعض الرجال حينما يكونون جنبا يتوهمون أن الواحد منهم وهو جنب نجس، والأمر أيضا ليس كذلك، وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه أتى بعض أصحابه وكان فيه أبو هريرة فانخنس أي صعب ثم جاء وقد ابتسم أبو هريرة فسأله الرسول عليه السلام لماذا انتحب قال يا رسول الله إني كنت جنبا يعني كأنه كبر عليه أن يجالس الرسول أو أن يصافحه وهو جنب فقال له عليه الصلاة والسلام ألم تعلم أن المؤمن لا يجلس أن المؤمن لا يجلس فإذا سواء كان الرجل أو المرأة جنبا أو لا يجلس وكذلك الحائض إذا كانت حائضا فهي لا تجلس وإنما هناك حكم معنوي وليس حكم مادي ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد هي سبق في ذهنها أنها نجسة لأنها حائض فقالت إني حائض قال إن حيضتك ليست بيدك إيش معنى حيضتك يعني الدم دم الذي يخرج في ذلك المكان وليس بيدك لأن الدم ذات فقط هو النجس أما لدى الإنسان فهو طاهر لذلك لا عليك تدخل المسجد ولا أريد الخمرة فإذا أذن لها أن تدخل أيضا من المسجد فلا مانع مطلقا للحائض إذا لا مانع أن تقرأ القرآن ولا أن تمس القرآن ولا أن تدخل المسجد فمن ادعى أن شيئا من هذه الأشياء الثلاثة محرم على المرأة الحائض فنقول كما قلنا آنفا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أيوة هذا سؤال أيضا مهم باعتبار أن الجنابة يشترك فيها الرجال والنساء فهل يجوز للجنس أن يمس القرآن وأن يقرأ القرآن؟ نقول في الجواب أيضا نعم لكن ما فارق مهم جدا وهو أن الجنس باستطاعته أن يغتسل ويتطهر أما الحائض فلا تستطيع ذلك إلا إذا طهرت وعلى هذا نقول بالنسبة للجنس رجلا كان أو امرأة يكره بحقه أن يمس القرآن على جنابة وأن يقرأ القرآن على جنابة والدليل على ذلك نحن فيه تعالى ما نقول شيئا إلا بناء على ما جاء في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح أيضا وليس كل حديث وبهذه المناسبة هناك حديث قد تسمعونه فيما بعد في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض والجنب أن يقرأ شيئا من القرآن هذا الحديث لو صح لانتهى الموضوع ولا وجب التسليم له لكن هذا الحديث غير صحيح وقد قال فيه الإمام أحمد حديث منكر أي ضعيف لا يصح أعود لأؤكد بأن الجنب ما دام أنه يستطيع أن يغتسل فنقول يكره بحقه أن يقرأ القرآن على جنابة وأن يمس القرآن على جنابة والدليل جاء في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى يوما حاجته فأقبل رجل فسلم عليه فابتدر الجدار وتيمم فورا ثم قال وعليكم السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر إيش معنى أذكر الله؟ هذا بيؤكد كلام السابق في السؤال عن الجواب الأول المذيع حينما يقول السلام عليكم كنا نريد السلام لأنه ذكر لله والآن هذا حديث شاهد بما قلت آنفا حيث قال عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله يعني أن أقول عليك السلام لأن السلام اسم من اسماء الله عز وجل. كرهت ان اذكر الله على طول، واذا بدي انتظر لحتى اتوضا يكون المسلم مضى وراح. ولذلك بعد الى الدار وتيمم وقال عليكم السلام. فاذا كان انقاء السلام كره عليه الصلاه والسلام ان يرد الا على طهاره، فما بالنا اذا قرانا القران الكريم. هنا سؤال هو في اعتقادي من بدايه العصر الحاضر، ما هو دور المراه في اصلاح الامه الاسلاميه حتى تصل الى ما يريد الله تبارك وتعالى؟ الجواب: المراه اما ان تكون ذات زوج وربة بيت، او ان تكون عانسا. فاذا كانت الاولى فواجبها ان تقوم بخدمه بيتها وزوجها واطفالها، واذا هي احسنت القيام بهذا الواجب فقد خدمت الامه الاسلاميه. لان كل انسان، كل فرد اذا قام بواجبه في حدود الدائره التي هو يحياها ويعيش فيها، فبذلك تتحقق الخدمة العامة للأمة الإسلامية. خلينا نضرب مثلا بسيطا جدا، ما يسمى في بعض البلاد بالشيخ الفتاش، يعني الشيخ الذي يعلم الأطفال الصغار، هذا يكون بلا شك بواجب. لكن هل هو كالشيخ الذي يعلم الدكاترة مثلا؟ لا، لكن هذا يكون بواجب وذاك يكون بواجب. وقيام هذا وهذا وكل الجماعات من الافراد الذين يجب عليهم ان يقوموا بواجبهم، اذا تعاونوا على قيام كل واحد منهم بما يجب، تتحقق الخدمه للامه الاسلاميه. فاذا كانت المراه كما قلت انفا ذات بعد ولها اطفال، فانتماؤها وقرارها في بيتها لخدمة زوجها وتربية أولادها حسبها خدمة للأمة الإسلامية. أما إذا كانت ربة بيت ولكن لم ترزق ولدا مثلا، وإن رزقت شيئا من العلم، فلا نرى نحن مانعا، والحالة هذه ثم أن تعقد دروسا في دارها، أو أن تعقد درسا في دار غيرها حسب أوضاع الدور هذه التي تساعد أن تجتمع النساء ليتعلمن منها. المهم أن كل إنسان عليه واجب، والواجب قد يكون شفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقد يكون عينيا بحيث يجب على كل إنسان أن يقوم به، وهذا له مجال آخر. فتعليم المرأة المتعلمة لبنات بنتها إذا كانت لا واجب عليها في دارها، فهذا من الواجبات الكفائية التي تؤجر عليها، كما يؤجر الرجل في تعليمه للرجال أي علم نافع. هنا سؤال يقول: هل يعتبر اللباس الأسود للمرأة هو اللباس الشرعي أم أي لون؟ الجواب: ليس اللباس الأسود هو يعني المفروض شرعا، وإنما هو داخل في دائرة الإباحة. فللمرأة أن تلبس ما شاءت من الألوان من ثيابها، بشرط أن لا تلفت أنظار الرجال، وحين ذاك يدخل اللباس ليس من حيث لونه في المنع، وإنما من حيث أنه يكون ثوب الشهرة، وقد جاء في الحديث الصحيح وهو يشمل النساء كما يشمل الرجال، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله عز وجل ثوب مذلة يوم القيامة. فأي لون باختصار المرأة لا تلبس بشرط أن لا يكون اللون لون شهرة. وانا خلاص التأثير الوشي هنا ثلاثة أسئلة. الأول، يوجد على المرأة قضاء أيام من رمضان وصدق صيام النوافل مثل صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فما الحكم؟ هل تصوم القضاء أولا ثم النوافل أو العكس؟ هنا نستطيع أن نتغول ثلاثة أحوال. الحال الأول وهو الأفضل أن تنوي القلب وتنوي نية النفل، أي تصوم يوم عاشوراء مما عليها دايم أنها تقصر الصيام يوم عاشوراء بفضيلة الصيام يوم عاشوراء، فيكتب لها فضيلة القضاء مما عليها وفضيلة يوم عاشوراء بدون فضائل، بدون فضائل. وما معنى قولي بدون فضائل؟ جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء. وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا هذا الذي قضى مما عليه يوم عاشوراء نوى قضاء، لأن هذا هو الفرض، ثم نوى أن يجعل هذا القضاء في يوم عاشوراء. فلو فرضنا أن الله عز وجل كتب لهذا الصائم قضاء مما عليه عشر حسنات، هذا أقل شيء، كما ذكر في الحديث السابق: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له عشر حسنات، فهذا أقل شيء. إذا عمل حسنة كتبت له عشر حسنات، وقد تكتب مئة وقد تكتب سبعمائة، فأقل شيء إذا عمل عملا صالحا، وهذا قضى مما عليه وعمل صالح، فأقل شيء يكتب عشر حسنات، وقد يكتب مئة وقد يكتب سبعمائة. فأي كتابة كتبت له مقابل قضائه يضاف إليه حسن واحد من يوم عاشوراء، هو أو هي لم تصم عاشوراء لأنها صامت عملا قضاء مما عليه من رمضان، ولكن لما نوى مع هذا القضاء نية عاشوراء كتب له أجر واحد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي، ولا بد، الحالة الثانية لا بد منها، أن ينوي قضاء مما عليه، فلا يجوز تقديم النفل على الفرض. هذه الحالة الثانية، لكن الحالة الأولى أفضل من هذه وحسن. الحالة الثالثة والأخيرة، وهذا خطأ، وإن كان يكتب له أجر لكن ما يدريه، لعله لا يستطيع أن يقضي ذلك اليوم الذي صادف يوم عاشوراء فصامه بنية نفل، كتب لهذا الطائف يوم عاشوراء يعني عشر حسنات أو مئة حسنة أو سبعمائة، ولكن كان عليه أن يقدم صيام رمضان لأنه أوجب. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الله عز وجل لا يقبل نفلا إذا كان على المتنفل قول، إلا أن هذا لا نجد عليه دليلا، فنقول التفصيل السابق: يصوم القول زائد نية نفل. المرتبة الثانية يصوم الفرض بدون نية نفل. المرتبة الثالثة يصوم النفل فقط فهنا يكتب له أي النافلة، ولكن تأخير الفريضة يؤاخذ عليه. السؤال الثاني، أحيانا في المباريات الرياضية يوزعون هدايا على شكل كؤوس أو قاعدة ذهبية فوقها تمثال يحمل كرة بيده أو من هذا المثيل، فما الحكم في وجودها في البيت؟ لا شك أن وجود هذا التمثال في البيت لا يجوز، بل يجب تغيير معالمه، وتغيير معالمه في أقل الأحوال أن يفصل الرأس ويرمى به، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصورة الرأس، الصورة الرأس، فإذا قطع من الصورة الرأس ورمي به فقد صارت البدن صارت هيئة الشجرة، كما جاء في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان على موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤية عليه الصلاة والسلام ذات يوم مكروبا، فقالت له إحدى نسائه: ما لك يا رسول الله؟ قال: إن جبريل وعدني أن يأتيني ولم يأتني، وإذا بجبريل خارج الغرفة يرغى، فسار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل عليه السلام: إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلمة، فانظر ففي البيت جر كلب، وانظر ففي البيت قرام فيه صور رجال، فمر بالجر فليخرج ولينضع مكانه بالتراب بالماء، ثم مر بالصور فتغير حتى تصير كهيئة الشجر، فتمس معالم الصورة هو الذي يبيح إلقاءها. وأحسن الطمس بالنسبة للسؤال السابق هو أن يقطع رأس التمثال ويرمى به حتى تدخل الملائكة ذلك البيت. ماذا قلتي؟ لا، لماذا يوقع؟ ما في لو كانت التغطية في هذه الحالة تكفي كان الرسول عليه السلام يأمر جبريل أن يوقي، لكنه قال: مر بالصورة فتغير حتى تصير